إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وخشية ومحبة له جل وعلا. وهذا هو المقصد الأسنى من هذه المجالس أيها الإخوة، نجلس في هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، فعسى أن ترق قلوبنا وأن نحقق ذلكم المقام العظيم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. فأعظم الناس عبودية أيها الإخوة من تعبد لله جل وعلا بكل اسم من أسمائه الحسنى، وكان لقلبه نصيب من كل اسم من أسماء الله الحسنى. وهذا لا يكون إلا إذا أقبل المسلم على التفكر في هذه الأسماء وكيف يتعبد لله تعالى بها، كيف يستشعر هذه الأسماء في حياته في عبادته في معاملاته. فنسأله جل وعلا أن يعيننا على هذا الباب العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. معنا في هذا المجلس اسم الله الغالب والنصير. قال: وقد ورد اسم الله الغالب في موضع واحد من القرآن، وهو قول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ورد اسمه النصير في أربعة مواضع، وهي قوله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وقوله: وكفى بالله نصيرا، وقوله: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. و كما اعتدنا أننا ننظر في أصل الاشتقاق اللغوي لهذين للأسماء الحسنى، فكلمة نصر في اللغة قال ابن فارس تدل على إتيان خير وإيتائه، تدل على إتيان خير، على حصول خير. من ذلك نصر الله المسلمين، يعني آتاهم الظفر على عدوهم. ويسمى المطر نصرا لأنه خير يأتي على الأرض، وكذلك يسمى العطاء نصرا. فهذه الكلمة تدل على الخير، ولذلك النصر في الحقيقة من أعظم نعم الله تعالى على عباده، بل به تتم النعمة وتحفظ كما سيأتي معنا. وأما كلمة غلبة قال تدل على قوة وقهر وشدة، كما قال الله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والأغلب قالوا هو الغليظ الرقبة، الغليظ الرقبة يسمى الأغلب. وقال الله تعالى: وحدائق غلبا. ما معنى غلبا هنا؟ نعم نعم، يعني الأشجار فيها كثيرة، ولذلك تكون هذه الحدائق كثيفة، و اشتدت خضرتها والتفت أغصانها، قال وحدائق غلبا. قال الغالب معناه الذي يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد، ولا يملك أحد رد ما قضاه أو منع ما أمضاه. قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فيجب على كل مكلف، والأولى أن يقال عبد، فيجب على كل مكلف الأولى أن يسمى الإنسان عبد لله، لأن هذه الكلمة مكلف تشعر أن الأوامر الشرعية كأنها تكاليف ثقيلة من الكلفة متعبة، وهذا يخالف حقيقة الأوامر الشرعية، بالأوامر الشرعية هي قرة العيون ولذة القلوب، ولذلك لا ترى لهذه التسمية وجودا في القرآن ولا في السنة. فالتعبير الأحسن أن يقال عبد، ولكن جرى أهل العلم على هذا. قال فيجب على كل مكلف، على كل عبد، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الإطلاق، فمن تمسك به فهو الغالب. ولو أن جميع من في الأرض طالب، ولو أن جميع من في الأرض طالب، فلا يغلبك أحد ولو طلبك الناس أجمعون إذا كان الله تعالى معك. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومن أعرض عن الله تعالى وتمسك بغيره كان مغلوبا وفي حبائل الشيطان مقلوبا. وهكذا هذا الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي فيه كلام جميل في شرح الأسماء. وهذا الاسم كما ذكر المؤلف أنه ورد في موضع واحد في سورة يوسف، الله غالب على أمره فيفعل ما يشاء جل وعلا، والله غالب على أمره يعني الأمر الذي قدره، فإذا أراد شيئا فلا راد لقضائه وقدره. وسبحان الله وقفة يسيرة مع هذه الآية في سورة يوسف، فالإخوة سورة يوسف تدور على هذه الحقيقة، على هذا الاسم، على هذه الصفة لله، أن الله تعالى غالب على أمره. فيعقوب عليه الصلاة والسلام يقول ليوسف عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما يقص الرؤيا عليهم ولكن الله غالب على أمره فيكيدون له، لأن الله غالب على أمره، ويخططون ويكيدون ويلقونه في غيابة الجب، والله غالب على أمره فيبعث سيارة وتختار هذا الجب بالذات وتخرجه ويباع في مصر ويعيش في قصر من القصور في قصر العزيز، والله غالب على أمره. من القصر يدخل السجن والله غالب على أمره بسبب فتنة امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن الله غالب على أمره عصمه وحفظه منها. دخل السجن وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، الله غالب على أمره. تأمل، يبذل السبب ولكن يقدر الله تعالى خلاف ما يريد الإنسان، لأن الله غالب على أمره. وهكذا الإخوة السورة تدور على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره. فهذه في الحقيقة هي قاعدة العبودية والتوكل على الله جل وعلا والرضا وطمأنينة القلب. إذا تيقنت أن الله تعالى غالب على أمره، ومن لطيف ما يذكر في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا تفسير بن مسعود رضي الله عنه قال مخرجا قال أن يعلم أن قال أن يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع هكذا قال أن يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع هذا المخرج يعني إذا تيقنت بأن الله غالب على أمره وأنه إن شاء أعطى وإن شاء منع تطمئن ولو ضاقت بك الأحوال هذا أعظم مخرج والله غالب على أمره فهذه حقيقة عظيمة يقوم عليها التعبد باسم الله الكفيل والوكيل والكافي والحسيب ولذلك الشيخ ذكر هذه الأسماء بعد يعني ما سبق والله لا أحلى من هذه الحياة التي يعيشها العبد بهذا القلب أن يتيقن أن الله غالب على أمره فيرضى ويسلم لأمر الله قال والنصير معناه الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه والدفاع عنهم والنصر لا يكون إلا منه ولا يتحقق إلا بمنه بنعمة الله تعالى فالمنصور من نصره الله إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إلا هو قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن وقال تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين لذلك الإخوة لما تقرأ هذه الآيات إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن تشعر في قلبك أنك محتاج إلى النصر ولا بد لأن الإنسان أيها الإخوة ضعيف بنفسه لا بد له من قوة أخرى تنصره كلا يتغلب عليه العدو وخاصة الإنسان في هذه الدنيا وهو يسير في طريقه إلى الله العوائق والأعداء كثيرون فالشيطان هو العدو الأول يجري منك مجرى الدم وهو متربص بك في كل اللحظات وذلك هذا الاسم الإخوة ينفع المسلم كثيرا لا تظن أنه فقط يتعلق بحال المسلم مع الكفار والأعداء في الظاهر لا بل تسأل الله تعالى أن ينصرك على شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء فهذا العدو الداخلي هو الأصل ولذلك الإخوة لا يستغني المسلم عن هذا الاسم وعن التعبد به طرفة عين لأن المعركة بينك وبين الشيطان لا تتوقف ما دمت في الدنيا العدو الظاهر ممكن تكون هناك معارك ثم تكون هدنة ثم تكون فترة ليس فيها حروب لكن الشيطان متربص بك في كل لحظة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه كما ثبت عند مسلم يعني إذا كان يحضرك عند الطعام فكيف بباقي الأوقات كيف بك إذا صليت وإذا تلوت القرآن وأقبلت على الله إذا سقطت اللقمة على الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نأخذها ونمسح ما فيها من أذى حتى لا نتركها للشيطان انظر حتى اللقمة إذا سقطت منك أيضا هو متربص لهذا فإذا الإخوة لا بد أن نستشعر هذا الأمر وأن الأمر خطير فالإنسان في معركة دائمة مع عدو الشيطان خاصة إذا قمت في صلاتك هذه أعظم عبودية لله هل تخشع أو لا تخشع كلما كنت مستشعرا لهذا الاسم وأنك الآن في معركة وأن الله سينصرك على الشيطان وعلى نفسك وستخشع في صلاتك، توفق بإذن الله لأنك استنصرت بالله القوي العظيم جل وعلا. وإذا ذهل المسلم عن هذا يدخل الصلاة ولا يبالي بهذه العبادة العظيمة ولا يستشعر عظم الأمر فيدخل عليه الشيطان. لكن تخيلوا الإخوة الآن، لو واحد منا يتخيل مثلا أنه قيل له إنك الآن في معركة، ستدخل معركة أمام عدو، كيف أنه ما يأتيه النوم أبدا وتكون متيقظا ومنتبها؟ طيب هذه الصلاة الله أعظم من هذه المعارك، لأنها أعظم عبودية في دين الإسلام بعد توحيد الله، فلابد أن تكون بهذه اليقظة وبهذا الاهتمام. فإذا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر النفس في كل خطبة يخطب بها، في خطبة الحاجة فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن العدو الظاهر إنما يدخل من خلال ضعف الإيمان في النفوس. ثم عندك العدو الخارجي من قرناء السوء الذين يصرفونك عن طاعة الله، خاصة في هذا الزمان المعين قليل على الطاعة، تجد أكثر الناس يريدون منك الدنيا وأن تذهب معهم لأجل الدنيا ويصرفونك عن ذكر الله. وكذلك الكفار واليهود والمنافقون، وهذا الإنسان ضعيف الإخوة، والزمان قصير والعمر يمر سريعا، فما للإنسان إلا أن يقبل على الاستنصار بالله جل وعلا وأن يلجأ إلى هذه القوة. فالله تعالى هو النصير، والنصر الإخوة في الحقيقة منا من الله تعالى ونعمة. ولذلك قال بعد هذا، وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد، هذه منا من الله. قال تعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وقال تعالى، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وهنا استفاد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من هذه الآية فائدة عزيزة جدا، فقال النجاة من العدو نصر، النجاة من العدو نصر في الحقيقة، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس اليوم. فقال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، موسى ما قاتل فرعون، هرب هروبا منه وانطبق على فرعون جنده البحر، لكن الله تعالى سمى هذا ماذا؟ نصرا وغلبا. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. فلا تظن أن هذا جبن وضعف، بل إذا حفظت قوة المسلمين ولو لم يحدث قتال حفظت القوة وظهر الدين فهذا نصر في الحقيقة، كما في غزوة مؤتة لما رجع خالد بن الوليد بالجيش فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه فتحا. فحفظ قوة المسلمين لأجل أن يراجعوا أنفسهم، لأجل أن يتوبوا إلى ربهم ويعدوا العدة، ثم بعد ذلك يكون الهجوم والنصر الأكبر، هذا هو في الحقيقة مقتضى العقل والحكمة والشرع، وهذا هو النصر الحقيقي. أما أن يستفز العدو ثم يتغلب على المسلمين ويقتل المسلمين وهكذا يعني دواليك، فهذا في الحقيقة من يعني الجهل وعدم الحكمة. فإذا هنا في هذه الآيات الله تعالى يذكر أن النصر منا ونعمة من الله تعالى. وفي الحقيقة الإخوة النصر هو تمام النعمة به يحدث أو النصر به يكون تمام النعمة وحفظها. ولذلك الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، بماذا ختمها؟ تأمل هذه النعمة العظيمة، إعطائه الكوثر لا تتم إلا بدفع العدو، إلا بدفع النقمة، فقال إن شانئك هو الأبتر. فبالنصر يحفظ الدين وتقام الحدود وتقام شعائر الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما في حال الاستضعاف ربما تكون كثير من شعائر الدين لا تظهر. كذلك بالنصر يتم نشر الدين وظهوره في الأرض. ولذلك يقرن الله تعالى بين ظهور الدين وبين النصر، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا الدين. ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فإذن النصر به يكون نشر الدين وظهوره بالجهاد في سبيل الله. وكما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، نعمة عظيمة يمتن الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتقر عينك بهذا المنظر العظيم لما يدخل الناس في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك الإخوة تأملوا في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في النصر والفتح كيف الله تعالى رتب عليه نعما عظيمة وثمارا جليلة. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان الله، ما علاقة هذا بالفتح والنصر؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأن النصر الإخوة يكون فيه عبوديات عظيمة للقلب من عظيم الشكر لله جل وعلا. لما ترى الناس، هذا الإخوة والله ليس الخبر كالمعاينة لأن نحن نتكلم بهذا، لكن تخيل ترى هكذا يعني الملايين يدخلون في دين الله أفواجا، كل ما تدخل مسجد ترى المسجد مزدحما كيوم الجمعة في الصلوات العادية، كيف يكون حال قلبك؟ تشعر بفرح وتشعر يعني أنك منكسر لله، وأن هذا الأمر الذي تسعى له من طلب علم ودعوة إلى الله ها هو يتحقق أمامك من رحمة الله ولطف بنا وعظيم إحسانه بنا، فتشعر بحياء وانكسار لله وذل لله، فيدخل في القلب عبوديات عظيمة بسبب النصر. ثم هذا يؤدي إلى الإكثار من طاعة الله من قبل المسلمين، لأن النفوس الإخوة تتشجع إذا رأت الغير يقبل، فإذا رأيت هذه الكثرة تقبل على دين الله لا شك أن هذا يؤثر في النفوس. ثم كذلك كثرة من يدخل في دين الإسلام ربما كنت سببا في هذا، ف يعني يتحقق ما يحبه الله ويرضاه من العبودية والتكبير والتسبيح في أعلى صوره في الأرض. وذلك انظر إلى الحج، لما مثلا تقف في الدور العلوي ترى هكذا يعني الصحن أكمل كأنه يطوف هو حول الكعبة هكذا بالناس ملايين، ولما تمشي في الحج هكذا تسمع الآلاف يلبون، تشعر هكذا بقشعريرة في جلدك لما تنظر أحيانا لمثل هذا المنظر، تشعر في قلبك بوقار وتعظيم وسكينة. فكيف إذا كان هذا هو الحال يعني في غالب الأوقات في بلاد المسلمين وفي مساجدهم وفي يعني حياتهم؟ لا شك أن هذا له أثره. فإذا فيتحدث بذلك المغفرة للناس بسبب هذه العبوديات العظيمة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبذلك تأمل كيف يكون تمام النعمة ويتم نعمته عليك بهذا النصر. الدين يظهر ظهورا عظيما، ثم قال ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. تأمل كيف قارن بين الهداية والنصر. الهداية هي أصل النصر، ما يتم هذا النصر إلا بالهداية، بهداية الناس للخير والتوحيد والسنة، ثم يأتي نصر الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. فإذا يعني وهذا الفوز والنصر في الدنيا يؤهل للفوز في الآخرة. قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. طبعا الإخوة هذه نعمة من الله، الله تعالى يأتي بها متى ما يشاء على يد من يشاء جل وعلا. ولا يعني هذا أن المسلم إذا كان في حال ضعف أنه يخسر هذه العبوديات، لا، كذلك في الضراء تكون هناك عبوديات للقلب يصل بها المسلم إلى أعلى مقامات الإيمان. فالعبرة أي الإخوة بتحقيق العبودية في السراء والضراء. لا تقول الآن طيب نحن الآن في زمان ضعف وفاتتنا هذه النعم والفوائد العظيمة، لا، بل كذلك في حال الضعف والضراء أيضا هناك عبوديات عظيمة. لما يصبر المسلم على دينه ويستقيم على طاعة الله مع شدة الفتن، في حال النصر غالب الناس يقبلون على الدين، من السهل أن تستقيم على الطاعة. لكن الآن في حال الضراء مثلا، في حال الغربة، لا شك أن التمسك بالدين له أجر عظيم، كما في الأحاديث العظيمة الكثيرة التي تعرفونها، إن من ورائكم أيام الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، أجر 50 صحابي. فهذا الصبر وهذا الثبات على طاعة الله وقت الغربة وقت الوحشة، هذا له أجر عظيم عند الله. هنا يتبين الصادق من الكاذب، والأمر لله الإخوة. الله تعالى يبتلي خلقه بما يشاء من حكمته جل وعلا. فهذا يعيش في زمن نصر، ماذا يفعل وكيف يعبد الله وكيف يخدم دين الله؟ وهذا يعيش في زمن ضعف، ماذا ستفعل؟ كيف ستعبد الله وكيف ستخدم دين الله؟ ثم الجميع حالهم عند الله ودرجتهم عند الله بحسب تحقيق العبودية لله. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، كان ملكا نبيا، بماذا مدحه الله؟ قال وفي سورة صاد، نعم أول الآية، طيب قال نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره، قال نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر أيوب وهو نبي ولكن فقير ومريض، عكس حال سليمان تماما، بماذا مدحه الله؟ قال إن وجدناه صابرا، ثم ماذا قال؟ نعم العبد إنه أواب، يعني بأوبتك ورجوعك إلى الله. ولذلك تجد الواجب العام قبل النصر هو كذلك بعد النصر، ما يفترق. قبل النصر ماذا عليك؟ عليك أن تعبد الله وتحقق توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرك الله. بعد النصر ماذا عليك؟ كذلك. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وكذلك قبل النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالعبرة بتحقيق العبودية لله. هذه سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، هل رأت فتح مكة؟ قتلت في مكة، استشهدت أول شهيدة في الإسلام. وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه داعي الإسلام في المدينة، استشهد بغزوة أحد، وحمزة رضي الله عنه، وجعفر الطيار في مؤتة، وهكذا صحابة كثر ما رأوا الفتح بأعينهم، لكن أجرهم على الله ولهم نصيب من هذا الفتح الذي حصل. لماذا؟ لأنهم كانوا لبنة قوية في تأسيس هذه الدولة الإسلامية التي أتت. كذلك أنت تعيش هذا الزمان، فكن لبنة قوية لتأسيس الدولة الإسلامية التي ستأتي بلا شك. فهكذا الإخوة العبرة، أن تقدم لدين الله وأن تبذل روحك ووقتك وجهدك في طاعة الله في العلم النافع والعمل الصالح، كل بحسب حاله وبحسب قدرته وعلمه. فإذا النصر الإخوة كما عرفنا بالفعل يعني هو من تمام نعمة الله تعالى على عبده، لكن كما عرفنا أيضا في نفس الوقت أن الذي لا يحصل له هذا الأمر ليس معنى هذا أنه يعني حرم من نعمة الله، بل نعم الله تعالى على عباده لا تعد ولا تحصى في كل حال وفي كل زمان. والعبرة بتحقيق الشكر والعبودية لله في السراء والضراء. قال وأخبر أنهم يعني أولياء الله جل وعلا الذين أيدهم الله تعالى بنصره، لأن الله تعالى الإخوة إنما ينصر أولياءه كما ذكر في هذه الآيات، وكما قال الله تعالى يعني في آخر سورة البقرة قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا، لأن من تولى الله تولاه الله، من أحب الله أحبه الله، من خاف الله أخاف الله أعداءه، فينصره الله تعالى، من نصر دين الله نصره الله. وأخبر أنهم لا يطلبون نصرهم إلا منه، ولا يلجؤون لنيله إلا إليه. ففي دعاء نوح عليه الصلاة والسلام عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون، وفي دعاء لوط عليه الصلاة والسلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، وفي دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا هو أعظم سبب للنصر الإخوة، أن تلجأ إلى من بيده الأمر. صحيح أن الإيمان والتوبة إلى الله هذا سبب، لكن تأمل في سورة محمد سورة القتال كيف أن الله تعالى جمع بين هذين السببين. قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا السبب الذي يبذله العبد، إن تنصروا الله رجالا ونساء صغارا وكبارا ننصر دين الله. ثم قال بعدها بآيات قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني هذا هو أعظم الأسباب، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، إذا كان الله مولى المؤمنين انتهى الأمر، حسمت المعركة. فهذا يتعلق بمسبب الأسباب، هذا الأمر اللجوء إلى الله وحده وأن يكون الله تعالى هو مولانا، فهذا يتعلق بمسبب الأسباب ورب العالمين جل وعلا. ثم لا بد أن يبذل العبد الأسباب، أنه لا يمكن أن يكون الله مولاك إلا إذا توليت الله، فهما في الحقيقة متلازمان. وهذا الأمر الإخوة يعلق القلوب بالله جل وعلا في مسألة النصر. الإنسان الإخوة في هذه الدنيا، اترك الآن مثلا قتال الكفار، عموما الإنسان في هذه الدنيا لما يشعر بضعفه يبحث عن قوة يلتجئ إليها. لذلك هذا مما يفسر أيضا يعني عبادة الشمس وعبادة يعني بعض الكواكب أو عبادة معظم، أن يجد هذا الإنسان في نفسه شيء من الضعف والحاجة فيلجأ إلى هؤلاء يظن أنهم ينصرونه، وإلا لماذا التجأ إليهم؟ حتى الكفار لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يشعر أن هذا له شأن له مكان عند الله وينصرني هناك. فإذا استشعر المسلم أن الله تعالى وحده هو النصير، ما لك من ولي ولا نصير إلا الله، فهنا يخلص قلبك لله ولا يتعلق بشيء إلا الله، في عبادتك في حياتك في أعمالك في صلاتك في انتصارك على الكفار في طلبك للعلم، الله هو الذي ينصرك هو الذي يتولى أمرك. لا تعجب لا بعد ذلك تعجب بنفسك وبقوتك، لا أبدا، بل تستنصر بربك جل وعلا. لذلك هنا نذكر بعض الأمثلة، يعني المثال الأول يوم بدر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر، هذا ثبت في مسلم، قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بالدعاء واللجوء إلى الله وحده، فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. والمثال الثاني في تعليق القلوب بالله، قال روى ابن جرير في تاريخ الرسل الملوك سنة 17 وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عدي بن سهيل قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار لما عزل خالد بن الوليد وولى من أبا عبيدة، قال: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة. كيف فقه الصحابة رضي الله عنهم؟ فهكذا عزل خالدا حتى لا تتعلق به القلوب في النصر. يقولون إذا كان قائدا لجيش جاء النصر، أبدا، حتى تتعلق القلوب بالله. ومثال ثالث رواه أحمد في مسنده عن عياض الأشعري، عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا 5، وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. قال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت، إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه. هذا أظنه لما كان نعم في اليرموك، قال: شهدت اليرموك. فإذا لما اشتد عليهم الأمر طلبوا مددا من عمر جيش يأتيهم. قال: فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم 4 فراسخ. فهكذا الإخوة تعليق القلوب بالله هذا له شأن آخر. قال وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. وأخبر سبحانه أن الكفار لا ناصر لهم، إذن ففقدوا أصل النصر، أصل السبب للنصر. قال تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذا كان ما لهم من ناصرين فكيف يخاف المسلم من هؤلاء ويعلق قلبه بالأسباب الظاهرة، بل هكذا يقدم بكل قوة، لكن بعد أن يعد العدة ما يقذف بنفسه هكذا بدون أن يأخذ بالضوابط الشرعية في الجهاد في سبيل الله من إعداد العدة الإيمانية والعسكرية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال تعالى للمؤمنين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم هم المنصورون وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقق لهم نصر، بل يتسلط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا في غزوة أحد بسبب معصية، تأمل كيف انقلب عليهم الأمر. في غزوة حنين عجب في النفس انقلب عليهم الأمر، ثم لما رجعوا إلى الله وتوكلوا على الله نصرهم الله. فإذا أعظم سبب الإخوة لتحقيق النصر توحيد الله جل وعلا، توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا أعظم سبب الإخوة لتحقيق النصر. ثم السبب الثاني اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني حسبك الله يعني كافيك الله، الله يدافع عنك ويدافع عن من اتبعك. فكلما عظم الاتباع عظمت الكفاية من الله، كلما قصر المسلمون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قلت الكفاية من قبل ربهم جل وعلا ووكلهم إلى أنفسهم. فإذن هذان أمران الإخوة هما أصل الدين، التوحيد والسنة، وهما أساس النصر، وهما في الحقيقة حقيقة التقوى. ولذلك يعني هذا الكتاب الذي نقلنا منه الأمثلة 3 المتقدمة مقاصد سورة البقرة تأليف الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري، يعني كتاب جميل في هذا الأمر، يعني أبرز في هذه السورة حقيقة التقوى وأن التقوى هي سر النصر. فالله تعالى قال في أول السورة هدى للمتقين، ثم شرح خصال التقوى في هذه السورة، ثم ختمها بماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم قال تأمل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل يعني كل فرد. صلاح العقيدة الإخوة ما يكتفى فيه بحصوله من جماعة من المسلمين كما يظن الآن بعض الجماعات، يظنون النصر يأتي ولو من صلحت العقيدة. لا، تأمل إلى كلمة كل، كل آمن بالله، كل حقق التوحيد الخالص لله والإيمان الصحيح. ثم الشرط الثاني: وقالوا سمعنا وأطعنا، اتباع السنة. وقالوا سمعنا وأطعنا، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله. ولكن تأمل هنا قال: غفرانك ربنا. لأن ما في إنسان إلا ويقع في الزلل والخطأ والمعصية. فالمجتمع الإسلامي إذا انصلح توحيده وانصلحت العقيدة وأصبح هذا الأمر هو السمة الغالبة على المجتمع الإسلامي، صلاح في العقيدة، في التوحيد، تعظيم الله، ثم نعم تقع المعصية من بعض الأفراد، فهذا يعني إن شاء الله يكون المجتمع على خير ويتنزل عليهم النصر. قال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لابد من وقوع في الخطأ والمعصية، فتسأل الله تعالى المغفرة. أما أن نريد أن نحقق النصر بمجتمع مثلا أو مجتمعات فيها الأضرحة والقبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وفيها البدع والخرافات، وفيها تعليق التمائم، والقلوب معلقة بالشهوات والدنيا، وهم الإنسان ماذا يأكل وماذا يشرب، وهمه اللعب واللهو في هذه الدنيا، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، هذا مجتمع ما يصلح للنصر، ما صدق مع الله وما حقق توحيد الله. لكن إن حققنا التوحيد الخالص هنا تنزل النصر. ثم طبعا مع باقي الأمور في الجهاد في سبيل الله، يعني من يعني وجود راية يجتمع تحتها المسلمون حتى يتم تنظيم الأمر وإعداد العدة. أما أن يتسلل شباب إلى هذه البلاد الجهاد فلا يتأدى المقصد. الجهاد ليست عبادة مثل الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا، جهاد له مقصوده من طرد العدو، من نشر الدين، من الحفاظ على يعني المسلمين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، رفع راية لا إله إلا الله. أما إذا غلب على الظن أنه لا يتحقق هذا الأمر فلا يشرع القتال أصلا، بل ربما يكون ضرره أكبر من نفعه. لذلك تأمل في الفترة المكية، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وجاهد؟ لا، بل كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قووا إيمانكم. وهكذا الآن وقت الضعف ينبغي على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم أولا، يتركوا هذه الحماسات والعواطف والنداء بالجهاد قبل وقته، هذا والله جناية على الأمة. بل والله لو انصلح كل مسلم يراجع نفسه يتوب إلى الله بصدق، يكون همه يعني كيف أنا أنصر دين الله، هذا في تجارته، هذا في صناعته، هذا في زراعته، هذا في طبه، هذا في مدرسته، هذا في طريقه، هذا في مسجده، هذا في حيه، هذا في مدرسته، الكل يكون همه نصر دين الله، والله يكون هناك إيمان وتقمع هذه الشهوات و يعني الشركيات والخرافات، ويكون هناك اجتماع للمسلمين، ويرفع الله تعالى فيه من يقيم دين الله تعالى ويرفع رات الجهاد، وعند ذلك ينطلقون ويعدون العدة ويجاهدون في سبيل الله. فإذا يعني لابد أن يعني ينتبه المسلمون إلى يعني هذه الأسباب العظيمة التي بها والله يتعبد المسلم بسم الله النصير. أما أن يهتف بالنصر وأن يستنصر بالله وهو ما جاء بأسباب النصر فهذا في الحقيقة هو الذي جنى على نفسه وظالم نفسه. متأمل سورة الصف يعني قبل أن يذكر الله تعالى قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ماذا قال أولا؟ قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني لماذا ما تصلحوا أنفسكم أولا تصدقوا مع الله، لما تقولون ما لا تفعلون. ثم قال قبلها سبح لله ما في السماوات ما في الأرض، مقصد الجهاد كل تسبيح لله وتعظيم لله، ليس رفع رايات معينة أو نصر مذاهب معينة أو أبدا أو أحزاب. قال فيحتاج العباد الانتصار على العدو الظاهر أن يجاهد العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فما لم ينتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في بيانه لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. هذه قاعدة عظيمة الإخوة، لأننا نسأل الله تعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، كيف تفوز بأعظم نصيب من هذه الهداية؟ قال أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، أن الجهاد يدل على الصدق مع الله، يدل على الإخلاص لله، بذل الجهد، الجهاد بذل الجهد في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، ولا تمكن من جهاد عدوه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وقال رحمه الله فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقد قال تعالى للمؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والله معكم فمما نخاف، لكن بشرط تحقيق الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن إذا ما رأينا الدفاع نعلم أن الخلل في تحقيق الإيمان كما هو حالنا اليوم. قال فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها. ذلك كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. قال ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم. نعم هكذا قال ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم ولن يتركم أعمالكم، لن يعني يبخسنا الله ينقصنا شيئا من أعمالنا. فإذا عملت لله الله تعالى يشكر لك هذا العمل فينصرك على عدوك. قال كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. فإذا كنت على التوحيد والسنة وتعمل لله فالله تعالى سيجعل لهؤلاء المسلمين الذين حققوا الإيمان الصحيح الصافي سيجعل لهم من أمرهم رشدا ومخرجا، ويجمع كلمتهم ويقيم فيهم من يرفع دين الله تعالى. قال هذا: ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يقيهم شر أعدائهم، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه، وكاف من اعتصم به، فنعم المولى ونعم النصير. نعم. إذن الإخوة، والله من يعني تمام الصدق في هذا الباب أن يتوب المسلم إلى الله. إذا أردت أن تتعبد لله باسمه النصير وأن ينصرك الله تعالى على عدوك، قبل كل شيء لا بد أن تتوب إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الرجل والمرأة كل يحاسب نفسه، يتوب إلى الله ثم يبذل ما يستطيع في خدمة دين الإسلام، في طلب علم، في الدعوة إلى الله، في يعني نشر الخير، مساعدة المسلمين، أبواب المعروف كثيرة والحمد لله. فإذا وهنا أيضا ما دام أن هناك وقت نقرأ أيضا كلام للشيخ بن سعدي رحمه الله في قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والسورة يعني قامت على يعني الجهاد وقت الابتلاء. قال من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، والذين جاهدوا فينا، قال: فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية، يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، ويتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، لأن رمي السهم الكل يستطيع عليه، ما يحتاج إلا قدرة، لكن طلب العلم الإخوة قليل من يصبر عليه، يحتاج إلى مصابرة وعلم وبذل وقدرة. قال: لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل وأولياء الله جل وعلا. قال: وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين، وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا مسلمين. فبهذا يحفظ الدين، ويحفظ الدين الصحيح، التوحيد الصافي والسنة الصحيحة بالعلم وبنشر العلم. فإذا على طالب العلم أن يعرف حقيقة الأمر الذي يطلبه، فأنت في جهاد. كما جاء رجل ابن عباس يريد الجهاد، قال: ولا أدلكم على هو خير من هذا؟ قال: تجلس في المسجد وتعلم الناس الفرائض والدين، أو كما قال. ليس في هذا تهوين من شأن الجهاد، كل هذه أمور مترابطة في الحقيقة، ولكن هذا هو الأصل، وهذا هو الجهاد الأعظم في هذه الأيام الإخوة، لأن الجهاد الذي يكون بالقتال ما يأتي وما يقوم إلا إذا انصلحت أحوال المسلمين ورجع المسلمون إلى دينهم، وهذا ما يكون إلا بطلب العلم، الاجتهاد فيه، في إصلاح النفس وفي الدعوة إلى الله. بهذا يعني يرجع المسلمون إلى العز والنصر والتمكين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. طيب، ما أدري الأسبوع القادم، أنا رأيت الحديث في الحج، ما أدري يعني ربما يعني ما يعني نأخذ، لعل الأسبوع القادم يكون آخر درس يعني في فقه الأسماء. صحيح الأسبوع الذي بعد هذا القادم سيكون كله في الحج هذا، لكن يعني لعلنا يعني نستمر في هذا الدرس في الأسبوع القادم فقط في فقه الأسماء الحسنى، سيكون يعني في الفترة التي هي قبل الحج، فقط الأسبوع القادم في فقه الأسماء الحسنى بعد المغرب، طبعا بعد العشاء نكمل في الحج عادي، ثم الأسبوع الذي بعده سيكون كله في الحج بعد المغرب بعد العشاء.
إن شاء الله.